أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله
أن القرآن الكريم هو كلام الله المحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا. وبما أنه كلام الله الخالق فلا بد أن يكون معجزا في كل أمر من أموره. ومن أبرز جوانب هذا الإعجاز ومن أكثرها موائمة لعصرنا الآيات الكونية التي تعد بأكثر من 1000 آية صريحة بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات جاءت كلها في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية وعلى إحكام الصنعة في الخلق، كما تأتي في مقام الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وبالإضافة إلى هذه الحكمة المرجوة من هذه الآيات إلا أنها تبقى بيانا من الله الخالق فلا بد أن تكون حقا مطلقا. ونحن الآن نحيا في عصر العلم، عصر توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتوفر له في عصر سابق أبدا. ولكن نقول أن حسن فهم دلالة هذه الآيات في ضوء الحقائق العلمية الثابتة يصبح من أعظم وسائل الدعوة إلى الله في هذا الزمن الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. وأشرنا في حديثنا السابق لابد لنا أن نفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. في مجال التفسير لا أرى حرجا إطلاقا من توظيف الحقيقة الثابتة وتوظيف الفرض والنظرية، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن الفهم. أما الإعجاز فهو موقف تحدي نريد أن نثبت فيه للناس مسلمين وغير مسلمين أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين قبل 1400 سنة، هذا الكتاب يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان الإلمام بشيء منه إلا بعد مجاهدة طويلة عبر قرون متواصلة وبواسطة عشرات الآلاف من العلماء، ولم يصلوا إلى شيء من هذا الفهم إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا السبق للقرآن الكريم في الإشارة إلى عدد من حقائق الكون هو ما نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. ولذلك لا يجوز لنا أن نوظف في مجال الإعجاز إلا القطعي من الأمور التي حسمها العلم ولا رجعة فيه. لو وظفنا فرض أو نظرية وانهار الفرض أو انهارت النظرية انقلبت القضية على رأسي تماما ولا يجوز ذلك في مقام الإعجاز. وقلنا أيضا أن هذه الآيات الكونية تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى تتعلق بالخلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما تتعلق بعملية إفناء هذا الخلق وإعادته من جديد. هذه القضايا لا تخضع لإدراك الإنسان مباشرة ولا لتجريبه مباشرة، ولكنها يعني تستنتج من أمور كثيرة تركها لنا ربنا تبارك وتعالى منارات على الطريق في صخور الأرض وفي صفحة السماء. ولذلك لا يجرؤ عالم يحترم نفسه أن يقول هكذا تم الخلق أو هكذا سيحدث أن تحدث النهاية، هكذا سيعاد الخلق من جديد. ولذلك نقول أن القرآن الكريم الذي أشار إلى هذه القضايا بإيجاز وشمول، على المسلمين أن يستخدموا هذه الإشارات القرآنية لحسن فهم قضية الخلق وقضية الإفناء. هذه الآيات تعيننا على التمييز بين نظريات كثيرة طرحت لتفسير النشأة كما طرحت لتفسير النهاية. والقرآن يرقى بهذه النظريات إلى مستوى الحقيقة. يعني إذا كانت هناك نظرية من ضمن نظريات كثيرة تتحدث عن الخلق وهذه النظرية ورد لها ذكر في القرآن الكريم فهو يرقى بها إلى مرتبة الحقيقة. والأضرب لكم مثال، أو فعلا ضربنا مثال في العقد الماضية. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى الرتق واللم والجمع والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاع. العلم بعد مجاهدة طويلة أدرك أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع. وقال العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد أن تلتقي مادة الكون المنظور بأكملها في جرم واحد له كثافة عالية تجعله في موقف حرج ينفجر يتحول إلى غلالة من الدخان خلقت منه الأرض والسماوات. هناك نظريات كثيرة، لكن هذه النظرية تسمى نظرية الانفجار العظيم لها من الشواهد ما يدعمها، وتأتي هذه الآية القرآنية المبهرة ترتقي بهذه النظرية إلى مرتبة الحقيقة، لأن هذا قول الله الخالق: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. العلماء يقولون أن عملية الانفجار هذه لابد أن تؤدي إلى غلالة من الدخان، والقرآن يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. العلماء يقولون أن عملية التمدد هذه الحالية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لأنها ناتجة عن الانفجار، والانفجار تضعف قوته مع الزمن، فلابد أن يصل هذا التمدد إلى نقطة يتوقف فيه، وإذا توقف تبدأ الجاذبية في لم هذا الكون من جديد في جرم واحد له شبه كبير بالجرم الأول الذي حدث منه الخلق الأول. ويسمون هذه النظرية نظرية الانسحاق الكبير أو The Big Crunch. هذه النظرية أيضا يعني لها شواهد تدعمها، ولها يعني حقائق كثيرة في صفحة الكون تؤيدها، هو ضعف عملية الانتشار والتوسع إلى الداخل مع الزمن، فقد درجة الحرارة على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون. فالقرآن يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فيؤكد هذه النظرية ويرقى بها إلى مستوى الحقيقة. أيضا هناك شواهد كثيرة صاحبت عملية الخلق، وشواهد كثيرة ستصاحب عملية الإفناء. يتحدث القرآن الكريم عن بعض هذه الشواهد في الحالتين، حالة بداية الخلق وحالة الإفناء. ويأتي العلم التجريبي في قمة من قممه الآن ليؤكد على إمكانية حدوث هذه الشواهد بالكامل. من هذه الشواهد أن القرآن يقول لنا أن الأرض عند بدء خلقها كانت تدور حول محورها بسرعة فائقة للغاية، وأن هذه السرعة جعلت من عدد أيام السنة أكثر من 2200 يوم.
اليوم كان 4 ساعات،
اليوم 4 ساعات الليل والنهار معا يعني. طيب وأن هذه السرعة الفائقة بدأت في التباطؤ بالتدريج حتى وصلت إلى المعدل الحالي،
بقى 6 أضعاف، 24 ساعة.
نعم
24 ساعة.
24 ساعة. الحقيقة دي قد يسأل سائل: كيف أدركها العلماء؟ العلماء بدأوا من فترة يدرسون أثر المناخ القديم كما هو محفوظ في صخور الأرض. فيسأل سائل: كيف أدرك العلماء هذه الحقيقة؟ ويقول أن العلماء منذ بضع عشرات من السنين بدأوا في الاهتمام بدراسة المناخ القديم للأرض، ووجدوا أن من آيات الله أن هذا المناخ مدون في صخور الأرض وفي أجساد الكائنات الحية تدوين دقيق. فمثلا حينما نعمل قطاعا مستعرضا في ساق شجرة نلاحظ أن هناك حلقات متمركزة حول مركز وتتسع للخارج. هذه الحلقات سماها العلماء بالحلقات السنوية، وقالوا إن كل حلقتين تمثلان سنة. بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني بدأ العلماء ينظرون في هذه الحلقات بتكبير كبير، فرأوا في كل حلقة مئات الحلقات، وقالوا: ما هذا؟ فبدأوا يدرسون هذه بدقة شديدة، فلاحظوا أن الأيام مدونة بدقة بالغة، الليل والنهار مدون بدقة بالغة، الأسابيع مدونة بدقة بالغة، الشهور مدونة بدقة بالغة. ووجدوا ذلك في هياكل الحيوانات أيضا، ليس فقط في جذوع النباتات ولكن أيضا في هياكل الحيوانات، خاصة الشعاب المرجانية. وأنا أقول دائما لو أخذنا فقرة من العمود الفقري لإنسان مات وعملنا فيها قطاعا مستعرضا نجد تاريخ حياته مدونا لحظة بلحظة. فحينما بدأ العلماء في دراسة هذه الحلقات لاحظوا أنه كلما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزداد فيها عدد الأيام، وهناك شجر معمر يعيش لآلاف السنين، ووجدوا أن في هذا الشجر المعمر عدد الأيام في السنة كبير جدا. فبدأوا يتنادوا: هل هذه يعني حقيقة أم أنه خطأ استقرائي؟ وبدأت مراكز كثيرة في العالم تدرس هذه الظاهرة فتأكدوا من أنها حقيقة. كلما تقدم الزمن نجد عدد الأيام في السنة يزيد زيادة واضحة. فبدأوا في رسم منحنيات. لاحظوا مثلا أنا في العصر الكامبري وهو من العصور القديمة حوالي 600 مليون سنة مضى، كان عدد الأيام في السنة أكبر ضعف تقريبا عدد الأيام الحالية. ففي رسم المنحنيات لاحظوا أن في بدء الخلق كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم، وطول الليل والنهار معا كما تفضلت أقل من 4 ساعات. قالوا ما الذي يجعل عدد الأيام يزيد هذه الزيادة؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت فائقة للغاية أكثر بكثير من سرعتها الحالية. طب ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ لم يجدوا تفسيرا إلا حركة المد والجزر وفعل الرياح. وقالوا أن عملية المد والجزر والرياح تعملان كالفرملة التي تبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها باستمرار. وتأكد العلماء بقياسات دقيقة أن أرضنا تفقد من سرعتها جزءا من الثانية كل قرن من الزمان. فبدأوا يعني يؤكدون على حقيقة أن الأرض كانت تدور حول محورها القديم بسرعات فائقة، وأن هذه السرعة في تباطؤ مستمر. عدنا إلى كتاب الله وجدنا أن القرآن يتحدث في آيات كثيرة عن إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل، وهي إشارة ضمنية رقيقة عن حركة دوران الأرض حول محورها. لأنه لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر العرب في بادية الجزيرة العربية في هذا العصر القديم أن الأرض تدور ما صدقه في أمر الدين أحد. فنجد كل الإشارات العلمية الدقيقة تصاغ في القرآن الكريم صياغة لطيفة لا تفزع العقلية العربية في وقت نزول القرآن الكريم. وجدنا في آية الخلق يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهي الآية الوحيدة التي ورد فيها فكر يطلبه حثيثا في آيات الإغشاء، وهي كثيرة. وتساءل المفسرون منذ القدم لماذا ذكر الله تعالى هنا هذا النص يطلبه حثيثا ولم يستطيعوا إدراك الحكمة من ذلك. حينما اكتشف العلماء أن سرعة دوران الأرض حول محورها عند بدء الخلق كانت عالية للغاية فهمنا حكمة هذه الإضافة في هذا المقام بالذات الذي يتحدث عن لحظة الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. حقيقة كونية أشار إليها القرآن الكريم قبل 1400 سنة بهذه الإشارة الضمنية الرائعة الدقيقة المحكمة التي صيغت صياغة لا تفزع الناس في وقت نزول القرآن الكريم، ولكنها تبقى كنزا يكتشفه العلماء في زمن العلم وعصر العلم الذي نعيشه الآن. ويسأل السائل من الذي دل محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولماذا جاءت مثل هذه الإشارة في كتاب الله لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى كشف هذه الحقيقة فتصبح هذه الومضة القرآنية المبهرة يطلبه حثيثا شهادة صدق على أن القرآن الكريم كلام الله الخالق، وعلى أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. ليس هذا فقط، بل يقول العلماء أنه برسم المنحنيات للمستقبل أدرك العلماء أنه سيأتي على الأرض زمان يبلغ البطء في دورانها حول محورها بها مبلغا يضطرها إلى تغيير اتجاه دورانها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب. لو تغير هذا الاتجاه ستشرق الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعجب الإنسان على هذه النبوءة العجيبة أن من العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها. ويأتي العلم التجريبي القياسي ليؤكد على إمكانية حدوث ذلك، بل على حتمية حدوث ذلك، لكن متى لا يعلم ذلك الله.
ليه حتمية حدوث
ذلك؟ لأن هذا التباطؤ سيجعل قوة جذب الشمس تغير اتجاه دوران الأرض رغم أنف الأرض. يعني الارض الان تدور من الغرب الى الشرق بسرعه معينه وسرعه في تباطؤ مستمر. هذا التباطؤ سيمكن الجاذبيه الشمس من تغيير الاتجاه, فستغير الاتجاه حتما يعني, لكن متى؟ في علم الله. لكن تبقى السنه الانيه الحاضره تشهد على امكانيه حدوث ذلك, لان الاخره لا تحدث بسنن الدنيا ولكن لها قوانينها ولها سننها الخاصه. ومن رحمه الله بنا ان يبقي في سنن الدنيا ما يؤكد على امكانيه حدوث الاخره. ليس هذا فقط, بل ان العلماء يقولون قبل ان تتمكن الارض من تغيير اتجاهها ستمر بفتره من الاضطراب, يطول فيها النهار شكل مرعب للغايه, ياتي يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع, لان الحركه لن تكون منتظمه, هي في نقلتها من اتجاهها الحالي الى اتجاه القادم ستمر بفتره اضطراب. هذا فتره اضطراب لا تمكن الارض من اتمام دورتها حول محورها في فترة ثابتة.
فكيف يبدو يوم كسنة؟
لأن سيطول الحركة بشكل غريب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال يحذر من هذه اللحظة, يقول سيأتي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فقال الصحابة عليهم رضوان الله كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له, اقدروا له, قدروا الزمن. فقول هذه الجملة التي لا تزيد عن كلمة يطلبه حفيث.
بس الصحابة وقتها ما كانوش قلقين لما سيأتي يوم كسنة غير في موضوع الصلاة؟
يعني بدون شك انها امر مفزع طبعا, يعني مش بس الصلاة, يعني اما يأتي يوم كسنة كلها ليل او كلها نهار ستضطرب الحياة بالكامل. لكن اعتقد ان الصحابة عليهم رضوان الله كانوا في هذا الزمان على قدر من اليقين ومن الثقة فيما يبلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم, انهم ما كانوا يعني يشكون في يعني كيف يصلي في يوم طول سنة او طول شهر او طول اسبوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقدروا له. فاقول جملة من رفضين يطلبه حفيفا, يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على عدد من الحقائق المبهرة في تاريخ ارضنا, سرعة دوران الارض حول محورها لحظة الخلق, تباطؤ هذا الدوران باستمرار حتى ينقلب اتجاه الدوران, وقبل ان ينقلب تحدث فترة الاضطراب التي يأتي فيها يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كأسبوع. يعني طبعا بعد دراسات مستفيضة يعني تأكد العلماء من ان الارض التي نحيا عليها ليست متجانسة, ولكن تحت هذه القشرة الصخرية التي نحيا عليها توجد ست طبقات متمايزة, ستة نطق متمايزة, كل نطاق له صفاته الطبيعية والكيميائية. وأن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه النطق بدقة بالغة. وثبت لنا أن الأرض لها لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل, يليه إلى الخارج لب سائل أغلبه الحديد والنيكل, ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج. والذي يحكم طبيعة هذه النطق الضغط والحرارة. إذا زادت الحرارة عن الضغط انصهر هذا النطاق أو أصبح في حالة شبه انصهار. إذا زاد الضغط على الحرارة تماسك هذا النطاق وأصبح صلبا. ولذلك حينما تمر الهزة الأرضية ترسم الفواصل بين هذه النطق لاختلاف طبيعتها بدقة شديدة. هذا التمايز في الأرض يعني له حكمة بالغة, لأن وجود الثقل في قلب الأرض جعل لها شيء من الاستقرار حينما تدور حول محورها وحينما تدور في فلكها حول الشمس.
طب كيف حدثنا القرآن عن الأرض وتكوينها ومركزها؟
طبعا أنا لا أتوقع أن القرآن يصف هذه الحقائق بتفصيل كتاب في الجيولوجيا مثلا.
لا طب
نعم, لكن انا اقول الايات الكونيه تاتي في القران الكريم يعني كامثله كنماذج في حقول متعدده من المعرفه الانسانيه لتشهد القران بانه كلام الله الخالق. فربنا تبارك وتعالى يقول في سوره الحديد وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. واحتار العلماء كيف انزل الحديد, يعني الحديد يكون اكثر من ثلث كتله الارض, كتله الارض حوالي 6,000 مليون طن كتلة هائلة. 35.9% من هذه الملايين من أطنان حديد. الحديد يتركز في لب الأرض ويتناقص إلى سطحها الخارجي. كيف أنزل هذا الحديد؟ فقال قدامى المفسرين: أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا. ولم يتصور أحد على الإطلاق أن كلمة أنزلنا هنا هي إنزال حقيقي، بل قالوا أنه إنزال مجازي. وركزوا على قضية البأس الشديد للحديد ومنافعه للناس. فوجد العلماء أن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تماسكا، وقالوا أن هذا التماسك هو الذي يجعل للحديد هذا البأس الشديد، يجعل له هذه الصفات الطبيعية والكيميائية المتميزة التي تميزه عن كثير من غيره من الفلزات. المنافع طبعا نعلم أن الحديد عصب الصناعة الثقيلة، عصب الصناعة الحربية، لا يمكن أن تقوم صناعة ثقيلة بغير الحديد. أن الحديد يختلط مع كثير من العناصر الأخرى يعطي تنوع من السبائك المتعددة الصفات. الحديد بوجوده في لب الأرض جعل للأرض بقدر الله مجالا مغناطيسيا، هو الذي يمسك بالغلاف الغازي للأرض، ويمسك بالغلاف المائي، ويمسك بالكائنات على سطحها. فلولا هذا الحديد ما صلحت الأرض للعمران. الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان وفي دماء كثير من الحيوانات، يشكل أغلب المادة الخضراء في النباتات. فلو لم يكن في الأرض هذا الكم من الحديد ما كانت حياة. ولذلك فسروا البأس الشديد للحديد والمنافع بصور كثيرة. لكن ما كان أحد يتخيل أن هذا الحديد قد أنزل إلى الأرض إنزالا. في بدء رحلات الفضاء بدأ العلماء يهتمون بمسارات النيازك حتى لا ترتطم هذه النيازك بالسفن الفضائية، مركبات الفضاء، لأن لو ارتطب من مركبة نيزك يدمرها بالكامل، لأنه يتحرك بسرعة كونية، لو ارتطب بالمركبة يدمرها. فجلسوا يدرسون النيازك فوجدوا أن أغلب هذه النيازك نيازك حديدية أو نيازك صخرية، وأن الحديد في صورته الفلزية لا يوجد إلا في جوف الأرض وفي النيازك القادمة إلينا من السماء. فبدأوا من أين تأتي هذه النيازك؟ فبدأوا في دراسة التركيب الكيميائي للجزء المدرك من الكون. فلاحظوا أن غالبية الجزء المدرك من الكون يتركب من غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. وجدوا أن الهيدروجين وحده يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظوم. يليه في الكثرة الهيليوم العنصر الثاني، والهيليوم يكون حوالي 24% من مادة الكون المنظوم. فتعجب العلماء، أخف عنصرين وأقلهما بناء يكونان أكثر من 98% من مادة الكون المنظوم، وباقي 105 عنصر معروف تكون أقل من 2%. قالوا لابد أن أصل العناصر كلها غاز الهيدروجين. كيف تتكون العناصر من الهيدروجين؟ نظروا في الشمس فوجدوا هذه العملية تتكون في داخل النجوم، وأنها هي وقود النجوم، عملية اندماج نواة ذرات العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون العناصر الأثقل. وسموا هذه الظاهرة ظاهرة الاندماج النووي، وأدركوا أن الاندماج النووي هو في الحقيقة وقود النجوم. حينما نظروا في الشمس وجدوا أن عملية الاندماج النووي لا تتجاوز صناعة بعض العناصر الخفيفة جدا، وأنها لا تصل إلى الحديد أبدا. فقالوا لدينا أدلة تؤكد على أن الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية قد انفصلت أصلا من الشمس. فإذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، من أين جاء حديد الأرض؟ سؤال حير العلماء لعدة سنوات. فلما طوروا أجهزة الرصد الفلكي أدركوا أن في السماء نجوم أشد حرارة من الشمس بملايين المرات. شمسنا نجم متواضع تبلغ درجة حرارة جوفه 15 مليون إلى 20 مليون درجة مئوية، سطحه 6000 درجة مئوية، ألسنة اللهب الممتدة منه 1,000,000 درجة مئوية. هذه النجوم شديدة الحرارة سموها المستعيرات. وجدوا أن درجة الحرارة في جوفها تقدر بمئات البلايين من الدرجات المئوية. وقالوا هذه النجوم لابد أنها هي مواقع تخليق الحديد. رصدوا هذه النجوم فوجدوا فعلا أنها هي المراكز الوحيدة التي نعرفها في الكون لكي يتخلق بداخلها الحديد بعملية الاندماج النووي. الحديد حينما يتكون، حينما يتحول لب النجم بالكامل مستعير هذا الى حديد، يستهلك طاقة هذا النجم، فيبدأ النجم يسير في مسار من الاثنين، اما ان ينفجر وتنافر اشلاءه في صفحة الكون، او يتكدس على ذاته ويتحول الى ثقب اسود. فقلت لما حينما رصد العلماء ان الحديد يتكون في داخل نجوم خاصة تسمى بالمستعيرات، فاذا تحول لب النجم هذا الى حديد ينفجر،
نعم،
تتنافر في صفحة الكون. قالوا لابد ان الارض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء اثقل من السيليكون الالومنيوم، فحينما نزلت عليها النيازك الحديدية بكميات كبيرة تحركت بحكم كثافتها الى مركز الارض، فانصهرت وصهرت هذه الكومة من الرماد وميزتها الى 7 اراضين التي ذكرناها منذ الاحضار، لب صلب، لب سائل، 4 اوشحة متمايزة غلاف صخر. يتناقص الحديد من المركز الى الخارج، لان الحديد تحرك الى مركز الارض. واصبح العلماء يؤمنون بان الحديد في مجموعتنا الشمسية باكملها، ليس فقط في ارضنا، قد انزل الينا انزالا. ويؤكدون ذلك بالحسابات الدقيقة التي تقول ان تكوين ذرة حديد واحدة تحتاج الى كم من الطاقة يفوق كل صور الطاقة في مجموعتنا الشمسية 4 مرات. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الومضة القرآنية المبهرة بإنزال الحديد، فقال عز من قائل وأنزلنا الحديد. وأصبح العلماء يؤمنون أنه إنزال حقيقي وليس إنزالا مجازيا على الإطلاق. يعني بدأ العلماء بدراسة الغلاف الغازي للأرض، فأدركوا أن هذا الغلاف يتناقص في الضغط مع الارتفاع حتى لا يكاد يدرك بعد حوالي 1000 كيلومتر. فقالوا لابد أن بقية الكون فراغ، وجلسوا يتحدثون لسنوات طويلة عن الفراغ الكوني. ولكن القرآن يحكي باستمرار على أن السماء بناء، والبناء ليس فراغا، ويحكي على أن السماء يعني محكمة، يعني ليس بها فروج ولا فتحات ولا ثغرات ولا يعني مناطق خالية من المادة. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أنه في لحظة خلق الكون خلقت المادة والطاقة لتشغل حيز المكان الذي شغله هذا الكون. ويقولون لا يوجد في الكون فراغ، بل إن المادة تمتد في كل الكون، وإن كان بنسب لا يكاد الإنسان أن يدركها. وبدأ العلماء يتحدثون عن المادة بين النجوم، ويقولون أن لا يوجد في صفحة السماء أبدا مناطق خالية من المادة أو خالية من الطاقة. القرآن يقول بناء قبل 1400 سنة، ويقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، والباب لا يفتح في فراغ، باب لابد أن يفتح في بناء. فالحقيقة وصف القرآن الكريم للسماء في آيات كثيرة بأنها بناء، وأنها محكمة، وأنها ذات حبك، وأنها ليس لها فروج، وأن لا يوجد بها فراغات. يعني يأتي العلم الحديث ليؤكد على حقيقة مبهرة للغاية، ظل العلماء لا يدركونها لسنوات طويلة، أن المادة تملأ كل ساحة الكون المدرك، وأن الطاقة تملأ كل ساحة الكون المدرك، ولا يوجد في الكون شيء اسمه فراغ. ويتحدث العلماء الآن عن المادة بين النجوم، سموه انترستيلر ماتر، المادة بين النجوم. ويقولون حتى لو انفجر نجم من النجوم فلا تتنافر هذه المادة، لا تضيع، ولكنها تتحول إلى صورة من الصور في داخل هذا الكون. ويقولون أن مع تباعد المجرات عن بعضها البعض تتخلق المادة من حيث لا يدرك العلماء، حيث لا يدرك الإنسان، لتملأ هذه المسافات البينية بين هذه النجوم. ولو كان في الكون فراغ بمعنى الفراغ الحقيقي، ما رأينا ضوء النجوم، ما رأينا ضوء القمر، ما وصلتنا أصوات الحركات والأحداث الكبرى التي تحدث في ساحة السماء، ولا حجب الإنسان حجبا كاملا عن معرفة بقية الكون، وهي ضرورة من ضرورات إدراكه لعظمة الخالق ولعظمة هذا الخلق.
قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، إيه هو اللي ما بينهما؟
هي طبعا تأكيد على هذه الحقيقة، على أن لا يوجد بين السماء والأرض فاصل، كما لا يوجد بين كل سماء وسماء مناطق عازلة، هذا غير موجود. فيقول رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني بين السماء والأرض هناك مد، صور للمادة والطاقة، بين كل سماء وسماء هناك صور للمادة والطاقة. فصحيح هناك فواصل، لكن ليست عازلة بمعنى العزل التام، وليست مناطق خالية حتى تنفصل كل سماء عن سماء أو تنفصل الأرض عن بقية السماء. فقل القرآن في آيات كثيرة رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماوات وما بين الأرض. الأراضين السبع كلها في أرضنا، وكما أن الأراضين السبع متمركزة يغلف الخارج منها الداخل ولها مركز واحد، فكذلك السماوات السبع هي كرات متمركزة لها مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل، فهي تحيط بالأرض إحاطة كاملة. ولذلك قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ما بين السماوات السبع والأرض وما بين كل سماء من هذه السماوات وسماء الدنيا أو السماء التي تليها. فرب السماوات والأرض وما بينهما يعني ما بين السماوات السبع والأرض وما بين كل سماء والسماء التي تعلوها والتي تجري أسفلنا.
قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
نعم، حقيقة مبهرة للغاية. يعني نحن نرى الآن في صفحة السماء كيف تتخلق النجوم من الدخان. يعني هناك أجسام في صفحة السماء يسميها العلماء السدم، والسديم عبارة عن كتلة هائلة من الدخان. نرى النجوم تتخلق في داخل هذه السدم وتتخلق من الدخان، من عملية تكثف المادة في مراكز معينة في السديم، تبدأ عملية الاندماج النووي فيتخلق من هذا الدخان نجم. والنجم في حقيقته كتلة غازية أغلبها الغاز، لكن مع بداية عملية الاندماج النووي تتأجج هذه الكتلة ويصبح لها ضوء ويصبح لها حرارة. فنحن نرى النجوم تتخلق الآن من الدخان، ونرى النجوم تنتهي في دورة حياتها إلى الدخان. يتحرك النجم من الحالة الأولية هذه التي يسميها العلماء النجم العادي والذي يقضي أغلب دورة حياته فيها، يتحول بعد ذلك إلى النجوم الحمراء القزمة، إلى النجوم البيضاء القزمة، إلى النجوم البنية القزمة، يتحول إلى المستعر أو فوق المستعر، يتحول إلى النجوم النيوترونية، يتحول إلى الثقب الأسود، وتنتهي الدورة بأن الثقب الأسود هذا أو النجم الخامس الكنز، نعم، النجم الخامس يتحول حالة من المادة عالية الكثافة تبتلع المادة، يعني ما يصل إليها من صور المادة والطاقة، ولا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقالها فلا ترى، ولكن تدرك بسحب تيار من الإلكترونات من النجوم المحيطة بها والتي لا تستطيع أن تبتلعها. فحين النجم الخامس الكنسر يظل لأنه يدور في مدار يبتلع المادة حتى يصل إلى كتلة حرجة فينفجر يتحول إلى دخان ويتخلق من هذا الدخان نجوم جديدة. فنحن نرى في دورة حياة النجوم الآن التي ترصد بدقة بالغة أن النجم يبدأ من دخان وينتهي إلى دخان. والقرآن الكريم يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
نعم،
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويعجب الناس يعني هل السماوات والأرض قادرة على النطق وعلى الإجابة بالقول أتينا طائعين؟ طبعا هذا مجال للبحث مختلف، لكن أقول أن علماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في مسار الجرم السماوي هو كتلة المادة التي ينفصل بها هذا الجرم من غلالة الغاز أو غلالة الدخان، الذي يجعل الأرض جرما كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة الكتلة، الذي يجعل الخمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وغير صالح للحياة التي نعرفها الكتلة، الذي يجعل الشمس نجما ملتهبا متأججا مضيئا بذاته الكتلة. فالسؤال الذي يطرح نفسه من الذي قدر تلك الكتل؟ الله سبحانه وتعالى. وبغير هذا التقدير لا يمكن لهذا الكون أن يكون، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك أقول سيادتك أن يعني عالم فلكي معاصر، عالم الفيزياء النظرية اسمه ستيف هوكينج، يقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة، لكن انفجار يؤدي إلى بناء بهذا الإحكام وبهذه الضخامة وبهذا الإتقان لا يمكن إلا أن يكون بتدبير. أنا ذكرت أني كنت أتحدث عن هذه الآية الكريمة في محاضرة في جامعة ميلبورن في أستراليا من 5 سنوات أو 6 سنوات، وكانت آخر محطة لي في أستراليا بعد زيارة 7 مدن كبيرة، وكنت أستعد للسفر بعد المحاضرة مباشرة. فوقف أستاذ الكيمياء يسألني، طبعا أنا أضع الآية الكريمة وحط اسم السورة ورقم الآية وحط ترجمة معاني الآية إلى اللغة الإنجليزية، ولا أضع اسم السورة، أضع رقم السورة حتى يسهل تتبعها للناس غير المسلمين أو غير العرب، وأحط رقم الآية. فهو الرجل أستاذ كيمياء لقط الرقمين، فقال يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحديد في القرآن الكريم والوزن الذري للحديد ورقم الآية في السورة والعدد الذري للحديد؟ قلت له لا، الأرقام منزلق خطير إذا لم يدخله الإنسان بعناية شديدة قد يدمر نفسه. فقال أرجوك حينما تعود إلى بلدك أن تتحقق من هذه القضية. وبالفعل بعد رحلة طويلة استمرت 22 ساعة وصلت إلى القاهرة، وبالرغم من العياء الشديد الذي كان ينتابني بعد هذه الرحلة لم أستطع أن أقاوم الصعود إلى مكتبتي في الطابق الثاني من بيتي ومحاولة تحقيق هذه القضية. فأتيت بالمصحف الشريف وبالجدول الدوري للعناصر وبكتاب في الكيمياء غير العضوية، فأذهلني أن رقم سورة الحديد 57، وأن الحديد له 3 نظائر 54 و56 و57. خذ هذا التوافق عجيب. ثم نظرت في رقم الآية وجدت رقم الآية 25 والعدد الذري للحديد 26، فقلت هذا القرب لا يمكن أن يكون إلا وله حل. فألهمني ربي آية في كتاب الله يخاطب فيها ربنا تبارك وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك 7 من المثانية والقرآن العظيم. 7 المثاني بالإجماع هي الفاتحة، والفاتحة آياتها 6، فلا بد أن تكون البسملة آية من الفاتحة، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فقلت إذا أضفنا البسملة في مطلع سورة الحديد أصبح رقم الآية 26 وهو العدد الذري للحديد تماما، وسواء حسبنا الفاتحة من ضمن القرآن الكريم فالحديد له نظير 57، إذا حذفنا الفاتحة لأنه بنص القرآن يفصل الفاتحة عن القرآن الكريم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فإذا يعني بدأنا الترقيم من سورة البقرة يصبح رقم السورة 56. هذه الدقة الفائقة في الإشارة إلى حقيقتين من حقائق الحديد، الوزن الذري والعدد الذري، وهي قضايا لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، يؤكد على أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلام الله الخالق. في مطلع سورة الطارق هذه الآيات المبهرة، وهي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتشف العلماء في صفحة السماء حالة من حالات النجوم تسمى باسم النجوم النيوترونية، تتحول فيها المادة بالكامل إلى النيوترونات، وأن هذه النجوم تطلق طرقات لصفحة السماء عالية للغاية تشبه نبضات القلب، ولذلك سماها العلماء بالنوابض أو بالنابضات، سمى بلسارز لأن نبض القلب سمى بلس. البلسارز هذه أو النجوم النيوترونية تطلق طرقات تصل إلى الأرض كطرق الباب تماما، وقد سجلت هذه الطرقات وأنا عندي تسجيل على CD وأحاول نقله إن شاء الله الآن على شريط يسمع، لأنها تماما تؤكد أن أبلغ وصف لهذه النجوم بأنها نجوم طارقة. والسماء والطارق، وسؤال وما أدرك ما الطارق؟ الجواب أن النجم الثاقب، لأنه يثقب صمت السماء بطرقاته المستمرة والمتحركة إلى الأرض. دعاء سيدنا أبو بكر حينما مدح في حضرته فقال عليه رضوان الله اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. القرآن الكريم يؤاخي بين الذكر والأنثى في القرآن الكريم مؤاخاة كاملة، يعني في مساواة كاملة في الحقوق والواجبات، وفي اللغة العربية يعني قد يشمل الإشارة إلى الذكر الذكر والأنثى وليس العكس. فحينما يذكر المؤمنين يعني يشمل الذكر والأنثى حقيقة. وأن القرآن حينما يتحدث عن الواجبات الإسلامية لا يعني يحجرها على الرجال دون النساء. المرأة مثل الرجل تماما. يعني القول بأن الإسلام كرم الرجل على المرأة.